أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السري ينفي اتهامات لجان المقاومة بالجزيرة ضد الدعم السري.
هذه البيانات هي يعني بيانات غير حقيقية، بيانات مفبركة.
الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى النهوض التعليمي يدخلون في إضراب عن العمل اليوم الأربعاء.
هذا الإضراب جاء في وقت صعب جدا، الآن المواطن في ظل الحرب وفي ظل الظروف المعيشية الضاغطة.
لجنة المعلمين السودانيين تتهم حكومة بورسودان بتكريس عقلية المركز.
نحن في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز.
المسرحي عاطف محجوب البحر: العمل المسرحي لم يتوقف بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
المسرحيين عندهم قدرة وعندهم مرونة عالية جدا على إنهم يتعاملوا في كل ظروف.
كانت هذه هي أبرز موضوعات الجولة. أعلنت لجان مقاومة واد مدني بولاية الجزيرة عن مقتل 43 شخص في مناطق متفرقة بالولاية على يد قوات الدعم السريع منذ بداية شهر رمضان. التقت جولة السودان اليوم بالسيد الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع للرد على هذه الاتهامات الموجهة لهم.
حقيقة ما يتم أو ما يجري في ولاية الجزيرة الآن، قيادات المجتمع المدني خطت خطوة ممتازة جدا وعملت مبادرة لتشكيل إدارة مدنية لإدارة شؤون الولاية وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الحماية يعني أيضا للمواطنين بالتعاون مع إدارة الشرطة وقيادة الشرطة بالولاية. سمعنا أن هنالك بيانات صدرت من بعض المناطق من الحصحيصة ومناطق أخرى باسم يعني لجان المقاومة وتتهم قوات الدعم السريع بأنها يعني تعدد على قرى المواطنين وقتلت بعض من المواطنين. هذه البيانات هي يعني بيانات غير حقيقية، بيانات مفبركة، ونحن على ثقة تامة أن لجان المقاومة يعني ليست يعني أصدرت أي بيان يعني بهذا الخصوص، وإذا كان هؤلاء يمثلون لجان المقاومة عليهم بالظهور علنا، ونحن يعني نتحداهم في ذلك. يعمل مؤتمر صحفي يعني يقول هذا الحديث، لكن يا أخي الكريم هذه الحديث وهذه البيانات هي من صنع الكيزان ومن صنع عناصر النظام البائد، وأنت تعلم أن ولاية الجزيرة الكيزان يسيطرون على كثير جدا من المناطق في الفترة يعني الماضية، ولديهم الآن خلايا كبيرة جدا موجودة داخل ولاية الجزيرة، وهم الذين الآن يعني يعتبرون مصدر حقيقي لكل الكوارث التي تحدث في ولاية الجزيرة، حتى التعدي على المواطنين. هنالك جماعات يعني منظمة ومرتبة من قبل فلول الكيدان ويعني عناصر الألف شين ويعني الدولة العميقة، الآن هم من يقومون بالتعدي على المواطنين وزعزعة أمن واستقرار المواطنين. شاهدت أنت يعني وكل السودانيين والعالم شاهد الزيارات التي قام بها السيد اللواء كيك لبعض يعني القرى، وأكد تماما أن هذه القرى الآن آمنة ومستقرة، وأيضا لدينا يعني وفود ذهبت لهذه المناطق ويعني لم تجد يعني في الواقع أي شيء يتصل به يعني بهذه البيانات. لذلك نحن نؤكد تماما أن هذه البيانات لم تصدر من لجان المقاومة، بل هي من عناصر النظام البائد وفلول النظام البائد وخلايا الحركة الإسلامية في ولاية الجزيرة. هم من يقومون بهذه الأعمال وهم من يصدرون هذه البيانات. مجتمع الجزيرة والقيادات المجتمع، يعني قيادات المجتمع المدني في ولاية الجزيرة، منظمات المجتمع المدني التي تمثل المواطنين تمثيل حقيقي، وهي قلبها مع الثورة، وهي يعني تستمد شرعيتها من ثورة ديسمبر يعني المجيدة. هم من أقدموا الآن وبادروا يعني بإعلان الإدارة المدنية لولاية يعني ولاية الجزيرة. وأي حديث يصدر يعني خلاف الإدارة المدنية لولاية الجزيرة نعتبره حديث غير رسمي وحديث مفبرك ولا يمد للحقيقة بأي صلة يعني. لذلك نقول أن هذه البيانات هي بيانات مفبركة وبيانات يعني صادرة من عناصر النظام البائد وليس لها أي صلة بالقيادة المقاومة بولاية الجزيرة.
الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى النهوض التعليمي يدخلون في إضراب عن العمل اليوم الأربعاء. لمعرفة أسباب الإضراب وتأثيره على حياة المواطن نبقى مع إفادة للصحفي كباشي موسى.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم الزملاء في إذاعة دبنجة. اليوم الأربعاء 17 رمضان تفاجأت إدارة مستشفى النهوض التعليمي بمذكرة من الأطباء والعاملين والكوادر الطبية العاملة بمستشفى النهوض التعليمي قسم النساء والتوليد بالإضراب عن العمل والتوقف عن العمل احتياجا على المتأخرات المالية واحتياجا على انقطاع المرتبات لفترة 8 أشهر، كذلك غياب حافز الاستبقاء من وزارة المالية بالولاية. هذا الإضراب جاء في وقت صعب جدا. الآن المواطن في ظل الحرب وفي ظل الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها المواطن، الظروف أصبحت صعبة للغاية وأصبحت معقدة للغاية، وهذا التوقف سيكون له أثره السالب على حياة المواطن بولاية غرب كردفان. لا سيما إن مدينة النهوض ومستشفى النهوض التعليمي بالتحديد أصبحت المدينة حاضنة لعدد كبير جدا من النازحين المتأثرين بفعل الحروب، سواء كان من بابونوسة أو إذا كان من الفولة أو إذا كان من غبيش أو عدد من المناطق التي دار فيها صراع حقيقي بين الجيش وقوات الدعم السريع. كذلك هذا التوقف يعني يعتبر عاصمة الظهر للخدمة الطبية في مستشفى النهوض التعليمي، لأن مستشفى النهوض التعليمي الآن يعتبر هو المستشفى الوحيد الآن اللي ممكن يؤدي خدمات طبية بمستوى مقبول في غرب السودان، لأن الآن المستوى الخدمات الآن مستوى الخدمات في بابونوسة منتهي، مستوى الخدمات في أبو زبد منتهي، كذلك في غبيش منتهي، ودبندا كذلك متوقف فيها العمل تماما الطبي. كذلك الضعين برضو هنالك بعض المشاكل، حتى الخوي برضو تعتبر خارج عن الخدمة. كذلك ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض رغم أن هي أفضل نوعا ما، ولكن برضو مستوى المعارك التي دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع أثرت أثر سالب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. يبقى أن مستشفى النهوض التعليمي أو مدينة النهوض بصفة عامة هي الخيار الأنسب لتقديم الخدمة الطبية العلاجية للمرضى في غرب السودان. هنالك أسباب كثيرة جدا يعني جعلت الآن الخدمة قد تكون غايبة تماما، منها غياب حافز الاستبقاء، وكذلك الهجرة للخارج. يعني أكبر مهدد الآن يواجه وزارة مستشفى النهوض التعليمي هي هجرة الكوادر الطبية للخارج. يعني الآن قسم النساء والتوليد وحده فقد 7 أطباء من 13 طبيب، مشكلة كبيرة جدا. كذلك نفس الإشكال الآن يواجه مستشفى النهوض التعليمي من الحوادث ومن الأطفال ومن قسم النساء والتوليد. معظم الأطباء الذين كانوا يعالجون المرضى وكانوا يقدمون خدمة إنسانية الآن فقط يطلبون شهادة خبرة من إدارة المستشفى، ومن ثم يعني يهاجرون إلى الخارج، فهذه مشكلة كبيرة جدا. يبقى الحل المناسب لهذه الإشكال هو يعني إيجاد تكلفة تشغيلية كاملة للمستشفى، وكذلك دعم ثابت للمستشفى عبر وزارة المالية الولائية أو الاتحادية، وكذلك توفير وظائف للعمال المؤقتة، لأنه المشاكل الآن اللي بتواجهها المستشفى الآن بتدفع عوائد مالية كبيرة جدا للعوامل المؤقتة بسبب إنه ما عندهم وظائف، ودي مشكلة كبيرة جدا. وهذه الدفع المالي الكبير للعمالة المؤقتة ألغى بظلال سلب على توفير الخدمة العلاجية، لأن المستشفى هي بتشتري أدوية الطوارئ وبتشتري الأدوية المنقذة، حتى الأدوية المنقذة للحياة، وبتشتري التخدير وبتشتري جميع المستهلكات الطبية التي يمضي بها العمل. فهذه مشكلة كبيرة جدا. يبقى آن الأوان لحكومة ولاية غرب كردفان ولحكومة محلية النهوض أن تلتفت للمواطن، أن تلتفت للمواطن الذي الآن أصبح يعاني أي معاناة. يعني الآن لو توقفت الخدمة العلاجية في مدينة النهوض بالشكل الكامل كما لاحظناه في الإضراب، يبقى أن هذه غاصمة الظهر للمواطن.
لجنة المعلمين السودانيين أصدرت بيان يوم الاثنين بمناسبة مرور 12 شهر على اندلاع الحرب في البلاد. البيان تناول جوانب كثيرة بخصوص توقف مرتبات المعلمين. لمعرفة تفاصيل البيان التقينا بالأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين لتسليط الضوء حول بيانه.
مرحب بك ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجة. بخصوص البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين، البيان بمناسبة مرور 12 شهر على اندلاع الحرب وتوقف المرتبات في السودان، ركز البيان تحديدا على موضوع المرتبات، على اعتبار انه موضوع المرتبات عنده آثار، يعني بالذات حجبها عنده آثار سالبة على المعلمين وعلى أسرهم، وده قطاع كبير جدا واسع وطيف من الشعب السوداني تأثر بموضوع حجب المرتبات اللي هو نتيجة للحرب. البيان هو ارتكز على دراسة، الدراسة ركزت على محاور في موضوع المرتبات. المحور الأول صرف المرتبات، تباين صرف المرتبات في الولايات بصورة كبيرة كما أثبتت الدراسة. يمكن في ولايتين فقط هم عندهم التزام بدفع المرتبات، اللي هو ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر، وهذا نحن في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز كفكرة. أينما انتقلت السلطة انتقل المركز وانتقلت امتيازات المركز، مع تأمين التام على أنه من حق أي معلم في كل السودان أنه يأخذ مرتبه العادل اللي بيكفيه هو وأسرته. لكن يعني صرف المرتبات في اتجاه وحجبها من اتجاه آخر، ده بأكد الفرضية اللي بنتحدث عنها اللي هي سيطرة عقلية المركز على حكومة الأمر الواقع الآن، إضافة لأنه تم حجب ولايات من المرتب زي ولاية غرب دارفور مثلا. هذه الولاية لم تصرف مرتبات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. ولايات دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق هي أكثر الولايات تأثراً بحجب المرتبات. لم يتجاوز في هذه الولايات نسبة الصرف أكثر من 3 شهور على الأفضل، وأحياناً شهر واحد في بعض الولايات زي ما في ولاية وسط دارفور مثلاً. لما نجي نحسب النسبة الكاملة لصرف المرتبات في كل السودان، بنلقاها ما بتزيد عن 19% أو 20% على الأحسن من جملة مرتبات 12 شهر في كل السودان. حتى ال 20% فيها أكثر من 10% متركزة في ولايتين، ال 10% المتبقية على بقية الولايات ال 16 في السودان، وده بيأكد عدم العدالة في نظرة الدولة القائمة الآن تجاه المواطنين الموجودين في كل الولايات في السودان. أيضا الدراسة تحدثت أيضا عن ولاية دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، على اعتبار أنه الآن الحركات المسلحة هي جزء من الحكومة بتاعت الأمر الواقع، وهي بتمثل حاضنة سياسية لحكومة الانقلاب وحاضنة سياسية للحكومة الآن القائمة. رغم وجودهم في على رأس السلطة، لكن برضو الحاجة دي ما أثرت على أنها تحقق العدالة في الولايات دي، وظل التمييز قائم لمناطق السلطة اللي هم موجودين فيها، اللي هي في البحر الأحمر أو موجودة في نهر النيل.
تواصلت جلسات اللقاء التحضيري لمؤتمر القضاء الإنسانية الذي يعقد بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور لليوم الثالث، والذي شارك فيه القطاعات المختلفة بما فيها حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور. في هذه الفقرة من الجولة نبقى مع كلمة السيد آدم داود صالح، ممثل السلطة المدنية للحركة في المؤتمر.
يعتبر هذا المؤتمر فرصة تاريخية وثانيها للفت انتباه أنظار المجتمع الدولي والإقليمي حول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها الإقليم، والتي ربما تصل إلى حد المجاعة إذا لم نتفاداها بالسرعة المطلوبة. ظل إقليم دارفور يعيش أوضاع أمنية مضطربة منذ بداية 2003 جراء الحرب التي مارسها النظام السابق ضد مكونات بعينها، ونتج عن ذلك وضع إنساني مأساوي كارثي، وعلى أثره تضرر أكثر من مليوني مواطن بالموت والتشريد والنزوح. بعد وصول المنظمات الدولية أصبح في السكان الإقليم يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدمها تلك المنظمات. زارت معاناة إنسان دارفور بعد أن قامت الحكومة السودانية بطرد معظم المنظمات العاملة والفاعلة في الإقليم في العام 2009. بلغت الأزمة الإنسانية دارفور ذروتها بعد اندلاع حرب بين الجيش وقوات الدعم السري، خاصة بعد إجلاء المنظمات الدولية والمحلية موظفيها وتوقف المساعدات الإنسانية وحركة الحياة في الإقليم، مع فشل الموسم الزراعي الذي ينذر أزمة إنسانية كارثية تتمثل في المجاعة والأوبئة، فضلا عن تدهور الأوضاع الأمنية والصحية. فات لجوء ما يقارب عن 2 مليون إلى الخارج البلاد، أصبح الذين داخل مشردين ونازيين في 3 مناطق رئيسية، هي مناطق تحت سيطرة الدعم السري، مناطق تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومدينة الفاشر بخصوصيتها المعروفة في الإقليم. نود أن نشير بأننا السلطة المدنية بالأراضي المحررة استقبلنا أعداد كبيرة ومحولة من النازيين والمنكوبين الذين فروا من ويلات الحرب في السودان بين قوات الدعم السري والقوات المسلحة. بما أن هذا الحرب شملت كل ربوع السودان أدى إلى نزول آلاف من السكان والمدن والقرى المجاورة إلى الأراضي الخاضية لسيطرة حركة تحرير السودان، بينهم أطفال ونساء وكبار السن باعتبارهم الأراضي المحررة مكانا آمنا وملجأ لحياتهم وممتلكاتهم. قامت السلطة المدنية بإيوائهم في مقيمات ومعسكرات آمنة مكلفة بحياتهم، والآن السلطة المدنية بالأراضي المحررة تعمل بإمكانات محدودة وفق معطيات الواقع، حيث لم تتلقى دعما من أي جهات كانت. وقد بلغ عدد النازحين ما يزيد عن 450 ألف أسرة أو ما يعادل 2,250,000 نسمة، موزعين في 13 مخيم بالرغم من الحماية الأمنية التي توفرها الحركة، إلا أن المخيمات تحتاج إلى مساعدات غذائية ودوائية عاجلة لإنقاذهم من شبه المجاعة. والوضع الآن كارثي وخطير للغاية ويحتاج لتحرك سريع وعاجل للمنظمات الدولية العاملة في مجال الحقل الإنساني لإنقاذها، حيث بات الوضع ينذر بالخطر ويتصاعد يوما بعد يوم وفقا للإحصائيات الآتية. أولا، يقدر عدد الأطفال الذين يعانون من الأمراض سوء التغذية في جميع مخيمات النازيين بجبل مرة إلى 26,636 طفل وطفلة. ثانيا، يقدر عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية وصلت إلى 1,824 طفلة وطفل. ثالثا، يقدر عدد النساء والحوامل المرضيات التي يعانين من سوء التغذية في مقيمات النزول بجبل مرة إلى 75,407 امرأة. رابعا، يقدر عدد وفيات النساء والحوامل المرضيات بسبب الجوع والأمراض وعدم وجود الرعاية الصحية الأولية إلى 634، علما بأن المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التغذية معدومة تماما، وتوجد مستشفى واحد فقط بقوله، وتفتقد الكادر الطبي والمستسلمات الطبية الأولية في مختلف المجالات الصحية. بناء على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فوكر تورب في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية بالرقم 55 في جنيف عند استيراد الوضع الإنساني الكارثي في السودان بتاريخ 1/2024، بالإشارة أيضا إلى تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان السيد رضوان نصير. هنا يؤكد التقريران بأن الأوضاع في السودان مأساوية وتنذر بكارثة إنسانية لأكثر من 25 مليون شخص معرضون للموت بالمجاعة الناجمة عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم بسبب اعتراض الجيش لوصول المساعدات الإنسانية للإقليم وخاصة مناطق جبل مرة ومناطق تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان التي لجأت إليها أعداد كبيرة هائلة من مدن القرى وفرقان. وفي خطاب عبر هذا المؤتمر نناشد الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوروبي والدول التريكة ومنظمة الإيقاد كل حكومات وبرلمانات العالم الحر دول جوار السودان ومنظمات الإقليمية والدولية بأن العوضة في إقليم دارفور أصبح كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة محتملة تلوه في الأفق يحتاج لتحرك عاجل لإنقاذ الضحايا من الخطر الجوع.
يصادف اليوم الأربعاء 27 مارس اليوم العالمي للمسرح في الوقت الذي يشهد فيه البلاد حرب وتشريد لكافة الفئات المجتمعية واللي من بينهم فئة الفنانين. أجرت راديو دبنجا لقاء مع الفنان المسرحي عاطف محجوب البحر حول هذا اليوم ودورهم كفنانين في حل الأزمة الحالية.
مرحب بكم ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء العالم. تحية لكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. طبعا إن شاء الله يعني يجيبوا لنا ويتحققت فيه الرسالة الأساسية للمسرح هذا العام الفن هو السلام. المسرحيين عندهم قدرة وعندهم مرونة عالية جدا على إنهم يتعاملوا في كل الظروف. بالنسبة لهم الفن وممارسة المسرح هي بالنسبة لهم زي التنفس زي الحياة بالنسبة لهم. يعني واحدة من الملاحظات الأساسية اللي بيكونوا شافوها كل الناس المسرحيين الحقيقة يعني كل الناس دروس عظيمة في خلال الفترة العصيبة بتاعت الحرب دي. يعني الملاحظ إنه ما بيقضوا وقت طويل عشان يمتصوا أثار الصدمة. طوالي بتلقاهم بدوا يمارسوا في نشاطهم المسرحي ويقدموا في فنهم الجميل الراغي وبنفس القضايا الراهنة وبيستخدموا الفنون لتحقيق كثير جدا من الأهداف. يعني في مدني النازحين الفنانين المسرحيين النزح من الخرطوم لمدني طوالي انتظمت مدني حركة مسرحية جميلة جدا قدمت مسرحيات بشكل يعني مبهر وشكل جميل. أن حصلت الضربة في مدني الناس دي جروا مشوا برصدان مشوا كسلة تعاين في كسلة هسه في شغل مسرحي في برصدان في شغل مسرحي. سبحان الله بيشتغلوا هم المسرحيين عبارة عن قبيلة واحدة باعتبارهم أو مجموعة واحدة باعتبارهم يعني. فبتبشي بتلقى إنه ناس مدني كانوا ناس مدني من الخرطوم شغالين النازحين من مدني لما مشوا برصدان النازحين من مدني برصدان الخرطوم بيشتغلوا هسه شغالين مع بعض. فالمسرحيين أدونا دروس عظيمة في خلال الفترة العصيبة دي. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ويعني محل ما مشوا هسه في أوغندا برضو في مهرجان كمية من المسرحيات السودانية الناس مقدمين عشان يشاركوا في المهرجان بتاع المسرح بتاع أوغندا. نحن في رواندا هنا برضو مجموعة من المسرحين زي ثلاثة في مشاورات مستمرة مع بناتنا في إنه كيف نقدر نقدم عروض مسرحية. وبالعكس كمان برضو شغالين من بعيد يعني أنا بكتب لناس هسه في القاهرة شغالين. القاهرة طبعا فيها شغل كبير جدا جدا والمسرح ما بيقف وما بتقف قدامه ظروف ولا بتقف قدامه حرب ولا كده بالعكس لأنه ده سلاحنا نحن يعني بنحارب به الآثار السالبة بتاعت الحرب ده سلاحنا نحن بنناضل به من أجل واقع أفضل للإنسان.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء قبل الختام نبقى مع الزميل عباس أحمد عباس مع فقرة الترند والتحقق.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. أسرة عادت لمنزلها في أم درمان. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو طويل مدة 4 دقائق و48 ثانية ويصور المقطع الحالة اللي وجدوا عليها أحد الأسر العائدة لأم درمان منزله. رغم أنه المقطع لم يحدد تاريخ تصويره أو في أي حي من أحياء مدينة أم درمان يقع المنزل لكنه بيظهر بوضوح حجم الدمار والخراب اللي تعرض له المنزل جراء القصف والنيران المتبادلة بين طرفين النزاع. كمان يؤكد مقطع الفيديو أن المنزل لم يتعرض فقط للتخريب جراء المعارك بل تم نهب الكثير من محتوياته من أثاث وخلافه حيث تبدو الكثير من القرف خالية من أي أثاث. ويسمع في خلفية المقطع صوت نسائي بيحكي عن حجم هذا الدمار والتخريب لشخص من أفراد الأسرة يسمى محمد بيتواجد في منطقة أخرى غير اللي كانت تتواجد فيها أسرته. ويطرح مقطع الفيديو ده من جديد التساؤل حول قضية تعويض الأفراد عن الخسائر التي تكبدوها جراء حروب هم ليسوا طرفا فيها. في السابق وعبر اتفاقية جوبا تم إقرار أنه تعود الحكومة مواطني إقليم دارفور اللي ضرروا من الحرب وخصوصا اللي دمرت قراهم ومزارعهم واضطروا للانتقال للعيش في معسكرات النازحين، لكن لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ ذلك، وهو أمر يبدو منطقيا بالنظر إلى أنه أكثر من 3 مليون من نازحي الحرب في إقليم دارفور بقوا في معسكرات النزوح ولم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية ناهيك عن تعويضهم والذي يستهدف في الأساس مساعدتهم في بدء حياتهم من جديد. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، قجة في القضارف. منذ أكثر من أسبوع تداولت حسابات ومواقع مناصرة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو مدة 2 دقيقة و15 ثانية يصور مركبات مسلحة رباعية الدفع وهي تتمركز وتطلق النيران بشكل مكثف في داخل منطقة بها الكثير من المباني. وقدم مقطع الفيديو باعتباره بيصور معركة لقوات الدعم السريع بقيادة قجة ضمن خططة للاستيلاء على مدينة القضارف. فريق دبنجا للتحقق راجع مقطع الفيديو المذكور ويتضح من خلال البحث انه مقطع الفيديو قديم وبيعود للايام الاولى للحرب في ابريل 2023، وهو يصور قوة للدعم السريع متمركزة في تقاطع شارع الجامعة مع شارع المكنمر عند مدخل كوبري المكنمر في وسط الخرطوم. ويظهر مقطع الفيديو بوضوح برج كاتدرائية ساوند ماثيو بشارع المكنمر وفي مقابله برج وزارة الخارجية، ما يؤكد انه الحديث عن انه مقطع الفيديو تم تصويره في القضارف مضلل واستخدم كأحد وسائل الحرب النفسية بين طرفي الحرب. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا للزميل عباس أحمد عباس. لهنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. دمتم بخير وعافية.